بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، كتاب الستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الخامس ذكره رحمه الله وقال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. هذا أصل من أصول هذا الإمام التي اعتمد فيها على نصوص الكتاب والسنة. ومن معاني هذا الأصل العظيم بيان معنى أولياء الرحمن وبيان معنى أولياء الشيطان، لأن المكلفين في هذه الحياة منهم من يكون ولياً من أولياء الله على اختلافات في قدر إيمانهم، فمنهم أصحاب الإيمان الكامل ومنهم من هم دون ذلك بسبب ما يحصل عليهم من القصور والمعاصي. فقد تكون الولاية ولاية كاملة وقد تكون فيها نقص، ويسمى وليا من أولياء الله، يعني لا يمنع أن يكون الإنسان صاحب المعاصي والخطايا التي لا يسلم منها أحد أن يكون وليا من أولياء الله. فولي الله عز وجل هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله الحق: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بما يجب الإيمان به على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا المرسلين، وكانوا يتقون أي كانوا أصحاب تقوى لله. وتقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن امتثل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتنب النواهي من نواهي الله عز وجل ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتصف بصفة الولاية، صار وليا. فالفرق بين الأولياء أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان ظاهر. هؤلاء أصحاب إيمان، أولياء الرحمن وأصحاب تقوى لله، وأما أولياء الشيطان فإنهم أصحاب معاصي تخرجهم عن دائرة الإسلام أو لا تخرجه. فاتباع الهوى، اتباع الهوى يجعلك وليا من أولياء الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يحذر دعوة الشيطان ومكائد الشيطان حتى يكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. الذين يؤدون التكاليف الشرعية من الإيمان بالله عز وجل وصحة المعتقد ويقيمون الفرائض ويجتنبون النواهي والمحرمات أصحاب ولاية لله عز وجل وموعودون بجنة الله تبارك وتعالى التي وعدها لأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. وأما أولياء الشيطان فإنهم موعودون بالعذاب إلا من من الله عز وجل عليه بالتوبة فتاب، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. أيضا من معاني هذا الأصل أراد الشيخ رحمه الله أن يحذر من التشبه بعباد القبور ومن أصحاب التصوف ومن الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين الذين يدجلون على الناس. فهناك من يتشبه بعباد القبور ويدعي أنه ولي من الأولياء، وهذا أمر خطير. ينبغي للمسلم أن يكون صاحب نظرة ويعرف من هو الولي لله عز وجل ومن هو الولي للشيطان. فمن كان صاحب عقيدة سليمة وكان مقيما للفرائض مجتنبا للنواهي فهذا هو المؤمن الصادق الولي من أولياء الرحمن. وأما من كان من أصحاب عبادة القبور والأضرحة والطواف عليها يرجون نفعا أو يدفعون أو يريدون دفع ضر، فهؤلاء لا يجوز التشبه بهم ولا اعتقاد بأنهم أولياء من أولياء الرحمن، بل أنهم من أولياء الشيطان. من معاني هذا الأصل أيضا أن أعظم الصفات التي يجب التحلي بها هي محبة الله عز وجل، فيحب العبد ربه تبارك وتعالى ويحب ما يحبه الله، وهو نوع عظيم من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله، تحب الله تعالى وتحب شرعه المطهر وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحب عباده الصالحين. كذلك من المعاني لهذا الأصل التحذير من الاغترار بمن تجري على أيديهم بعض الخوارق. فهناك من الناس من السحرة والمشعوذين والدجالين على الناس من تجري على أيديهم بعض الخوارق استدراجا من الله عز وجل لهم وابتلاء. والواجب على الإنسان أن ينظر إلى حال هذا الرجل، فإذا رأى أن حاله من حال أهل الإيمان والصلاح والتقى استدل على أن هذا الأمر الذي حصل منه من خوارق العادة على أن هذا كرامة من الكرامات، وإن رأى أن في هذا الرجل فسادا وإفسادا وبعيدا عن شرع الله فيعلم علم اليقين أن هذا من قبيل الشعوذة والدجل. ومن ذلك ما تسمعون أو ترون وتشاهدون من بعض الناس الذين يأتون بأمور خارقة للعادة، كمن يأكل القزاز أو يدخل في النار أو يطير في الهواء
أو يسحب السيارة الكبيرة برأسه أو غير ذلك من الخوارق. تنظر إلى هذا فإن هذا من الخوارق ما جرت بها العادة. فإن كان هؤلاء سيماهم سيما أهل الفساد والإفساد بعيدون عن شرع الله عز وجل فهذا خوارق شيطانية وشعوذة ودجل، يبتزون أموال الناس ويفسدون عليهم دينهم، وتسمى في هذا العهد بالحركات البهلوانية. يجب الحذر من ذلك وعدم النظر إليهم وعدم الاستمتاع بفعلهم، بل يجب أن ينكر عليهم وأن يبين أن هؤلاء شأنهم شأن السحرة الذين يستحملون السحر ويخيلون للناس أمورا وهي ليست حقيقة، كما حصل لسحرة آل فرعون عندما قدموا حبالهم وعصيهم فرآها موسى عليه السلام بأنها ثعابين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحر تخيلي، وهذا من هذا القبيل. أما من رأيت منه خارقا من خوارق العادة وهو من أهل الصلاح والتقى ويشهد له فهذه كرامة، والكرامات من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بها، يجري الله عز وجل على أيدي عباد الله الصالحين شيئا من الكرامات، وليس كل صالح تجري على يديه كرامة. من شاء الله عز وجل أن يجري على يديه كرامة فمن فضل الله ذلك عليه، فتستدل بأن هذه الكرامة دلالة على قدرة الله ودلالة على محبة الله لهذا الرجل ودلالة على إقامة الدين ونصرة الدين إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في ظهور الكرامات. خامسا من معاني هذا الأصل، على المسلم في هذه الحياة أن يجتهد ليكون وليا من أولياء الله، وأن يحذر كل الحذر أن يكون وليا من أولياء الشيطان، وذلك بامتثال شرع الله، فيسأل عن دينه ويتبصر فيه ويسأل الله عز وجل الثبات عليه ليكون وليا من أولياء الله فيموت على ذلك. هذا واجبنا جميعا، وبالتالي نحذر كل ما يفسد علينا الدين، يفسد عقيدتنا وأخلاقنا وشريعتنا، كل ذلك ينبغي الحذر منه، وعلينا أن نترسم خطى الصالحين من سلفنا الصالحين. الأصل السادس، قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذا الأصل مهم جدا. أولا، ينبغي علينا أن نؤمن بالكتاب والسنة وأن نعمل بهما ونسير على هديهما، لأننا مأمورون بذلك أن نتمسك بهما إيمانا وتصديقا وعلما وعملا وتطبيقا. ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتموا بكتاب ربهم إيمانا به وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، يجب العمل به ويجب علينا تلاوته وتدبره وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بكل ما فيه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك السنة يجب الإيمان بها وأنها وحي من الله يجريها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحث أنفسنا على التمسك بالكتاب والسنة، ونحث غيرنا قدر المستطاع على أن يتمسكوا بكتاب ربهم، وأن يكون السلف الصالح لنا قدوة في ذلك، حيث كانوا يهتمون بكتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا وإيمانا، كانوا أهل تقدير لكتاب الله وأهل حرص على التلاوة. كان بعضهم يختمه في 3، وبعضهم في 5، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم في 10، وهكذا. دل ذلك على اهتمامهم رضي الله عنهم ورحمهم بالقرآن الكريم. ثانيا من معاني هذا الأصل أن نعلم علم اليقين أن الأعداء يكيدون لهذه الأمة باستمرار، لا يفترون، بل وكلما تأخر الزمن زاد كيدهم من أجل أن يزحزحوا الناس عن دينهم، دين الإسلام. والواجب على الإنسان أن يحذر هذا الكيد وهذه العداوة من هؤلاء الأعداء، ويجاهد نفسه على الثبات على دين الله والتفقه فيه حتى يأتيه الممات. من كيد الأعداء إثارة الشبه، فهم يثيرون الشبه بين آونة وأخرى من أجل أن يضلوا الناس ويزحزحوهم عن الحق والحقيقة. ومن الشبه التي ساقها المؤلف رحمه الله، ماذا يقولون؟ يقولون أنه لا داعي، أو أنه لا يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يعرف ما في الكتاب والسنة، بل هناك أفراد خاصون، فئة معينة في المجتمعات، وهم أهل الاجتهاد المطلق، من بلغوا في العلم رسوخا هم الذين مطالبون بالكتاب والسنة، أما سائر الناس فليسوا بمطالبين بذلك. هذه شبهة من قديم الزمان، ولذلك أوردها المؤلف. ما هدفهم من ذلك؟ هدفهم أن يزحزحوا الناس عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويعتمدوا على ضلال زعمائهم ومنظريهم وأهوائهم فيضلوا عن سواء السبيل. فقام الشيخ رحمه الله أخذ هذه الشبهة وردها عليهم. من جملة الردود التي ساقها المؤلف رحمه الله، أولا أن الله عز وجل أنزل الكتاب والسنة للإنس والجن كلهم. جعل الله عز وجل هذا الوحي للأمة كلها، ما استثنى جماعة مخصصة، بل أمر المكلفين كلهم أن يأخذوا بالكتاب وبالسنة. وهذا رد من الردود على هؤلاء أصحاب الشبهة. ثانيا أن الله عز وجل أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره جميعا، ما خص فئة معينة بأن تتدبر كتاب الله، وأما الفئات الأخرى فلا، ليس عليها ذلك. ثالثا من الردود أن من الناس من ليسوا بعلماء لكنهم يفهمون بعض آيات القرآن وبعض أحاديث السنة، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الشبهة باطلة. رابعا من الردود أيضا أن الله تعالى حذرنا من الإعراض عن دين الله، عن تعلمه والعلم به، فمن لم يتدبر كتاب الله ويعمل بما فيه أصبح في جملة من؟ المعرضين الذين ذمهم الله عز وجل. خامسا أو سادسا من الردود أن هذه الشبهة مردودة بما عليه أئمة العلم من قديم الزمان وحديث الزمان، حيث ما عرف عن إمام من أئمة العلم أنه قال للناس إن القرآن والسنة إنما هو لفئة معينة وهم المجتهدون اجتهادا مطلقا، بل كل الأئمة الذين يعتد بإمامتهم وعلمهم وحرصهم على الدعوة ونشر الإسلام كلهم يحثون الناس على الرجوع إلى الكتاب والسنة. الشاهد والمقصود من هذا أن هناك شبهة يريدها الأعداء من قديم الزمان، وهو أن القرآن والسنة إنما هما لفئة معينة من الناس وهم أصحاب الاجتهاد المطلق العلماء، أما بقية الناس فليسوا بمكلفين أن يأخذوا بالكتاب والسنة. وهذا قول باطل، بل كل الأمة مطالبة بأن تؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تعلم ذلك وأن تعمل بما فيهما وأن تطبق ذلك في هذه الحياة. ومن لم يحسن شيئا فعليه بالسؤال، سؤال أهل العلم والمعرفة، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه باختصار في رد هذه الشبهة التي أوردها المؤلف رحمه الله والتي يريدها الأعداء على هذه الأمة من أجل أن يزحزحوا الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا الدرس نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع والاستماع لكثير من الأحكام، وخاصة في أحكام ما يخص النساء من فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء. وما هذه الدورة إلا حلقة من حلقات العلم التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، سواء كانت في هذا المسجد، ونشكر إمام المسجد ومؤذنه على إتاحة الفرصة لنا واستقبالهم لنا، أسأل الله أن يثيبهما على ذلك. هذه الدورة ضمن دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، التي تقام كل سنة في الصيف، تستمر قرابة شهر، وهي دورات متنوعة فيها للصم والبكم، وفيها للجاليات، وفيها للنساء، وفيها متقدمة لطلبة العلم الذين يريدون الغوص في مسائل العلم والتفصيلات وترجيح العلماء، بعض الكتب المهمة الكبار، تستمر لمدة أسبوعين وتبدأ إن شاء الله من يوم السبت. دروسها صباحية ومسائية، صباحية من حدود الساعة 10 وتستمر إلى بعد الظهر، ثم تعاد الدروس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء لمدة أسبوعين. فيها مجموعة من المشايخ طلبة العلم من المنطقة ومن خارج المنطقة. أحث نفسي ثم أحث إخواني وأنتم بدوركم تحثوا من استطعتم على ارتياد هذه الحلقات وهذه الدروس العلمية من أجل الاستفادة. يحبس الإنسان نفسه ويجاهد نفسه من أجل أن يستفيد في دينه فيعبد الله عز وجل على بصيرة. ما هذه إلا مساهمة نساهم بها مع ولاة الأمر الذين يحرصون على إقامة الفرص للشباب، خاصة من أجل أن ينهلوا من العلم النافع والعمل الصالح. ونحمد الله عز وجل على أن يسر لنا السبل، هناك سكن لمن أراد أن يسكن من أجل الدراسة في الدورات، سكن مهيأ ولله الحمد، وإعاشة ومقررات مجانية، وللرجال وللنساء في مكان خاص للنساء كذلك. النساء نهيب بالجميع أن يتعلموا ويدرسوا أحكام دينهن، والله عز وجل قد أمرنا جميعا بالاعتزاز بهذا الدين والثبات على هذا الدين وتعلم هذا الدين، وهذه من الفرص التي نحمد الله عز وجل أن أتاحها لنا بفضله تبارك وتعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله الذين يسعون لإقامة هذه الدورات وإقامة هذه الدروس. أسأل الله عز وجل. نعم نعم صحيح، هناك دورة للمبتدئين وهي دورة مهمة من السن السابعة إلى سن البلوغ، حضرها العام الماضي أكثر من 200 دارس، ولهم يعني الحمد لله مسجد في مسجد أحمد جابر، الشيخ أحمد جابر في السوق. نهيب بالجميع إلى الحث على حضور هذه الدورات. نعم نعم، في غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله محاضرة للدكتور علي بن يحيى حدادي في فضل العلم وفضل طلاب العلم. نحث أنفسنا جميعا على حضور هذه المحاضرة وعلى حضور الدروس في الدورات. أسأل الله أن ينفع الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. مكان الدورة مسجد الوالد. نعم في صامتة. نعم بجانب المكتب التعاوني. ودورة المبتدئين مسجد الشيخ أحمد جابر في السوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، كتاب الستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الخامس ذكره رحمه الله وقال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. هذا أصل من أصول هذا الإمام التي اعتمد فيها على نصوص الكتاب والسنة. ومن معاني هذا الأصل العظيم بيان معنى أولياء الرحمن وبيان معنى أولياء الشيطان، لأن المكلفين في هذه الحياة منهم من يكون ولياً من أولياء الله على اختلافات في قدر إيمانهم، فمنهم أصحاب الإيمان الكامل ومنهم من هم دون ذلك بسبب ما يحصل عليهم من القصور والمعاصي. فقد تكون الولاية
ولاية كاملة وقد تكون فيها نقص، ويسمى وليا من أولياء الله، يعني لا يمنع أن يكون الإنسان صاحب المعاصي والخطايا التي لا يسلم منها أحد أن يكون وليا من أولياء الله. فولي الله عز وجل هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله الحق: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بما يجب الإيمان به على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا المرسلين، وكانوا يتقون أي كانوا أصحاب تقوى لله، وتقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن امتثل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتنب النواهي من نواهي الله عز وجل ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتصف بصفة الولاية، صار وليا. فالفرق بين الأولياء، أولياء الرحمن، وبين أولياء الشيطان ظاهر. هؤلاء أصحاب إيمان، أولياء الرحمن وأصحاب تقوى لله، وأما أولياء الشيطان فإنهم أصحاب معاصي تخرجهم عن دائرة الإسلام أو لا تخرجه. فاتباع الهوى، اتباع الهوى يجعلك وليا من أولياء الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يحذر دعوة الشيطان ومكائد الشيطان حتى يكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. الذين يؤدون التكاليف الشرعية من الإيمان بالله عز وجل وصحة المعتقد، ويقيمون الفرائض ويجتنبون النواهي والمحرمات، أصحاب ولاية لله عز وجل، وموعودون بجنة الله تبارك وتعالى التي وعدها لأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. وأما أولياء الشيطان فإنهم موعودون بالعذاب، إلا من منّ الله عز وجل عليه بالتوبة فتاب، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. أيضا من معاني هذا الأصل أراد الشيخ رحمه الله أن يحذر من التشبه بعباد القبور ومن أصحاب التصوف ومن الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين الذين يدجلون على الناس. فهناك من يتشبه بعباد القبور ويدعي أنه ولي من الأولياء، وهذا أمر خطير. ينبغي للمسلم أن يكون صاحب نظرة ويعرف من هو الولي لله عز وجل ومن هو الولي للشيطان. فمن كان صاحب عقيدة سليمة وكان مقيماً للفرائض مجتنباً للنواهي فهذا هو المؤمن الصادق الولي من أولياء الرحمن. وأما من كان من أصحاب عبادة القبور والأضرحة والطواف عليها يرجون نفعا أو يدفعون أو يريدون دفع ضر، فهؤلاء لا يجوز التشبه بهم ولا اعتقاد بأنهم أولياء من أولياء الرحمن، بل أنهم من أولياء الشيطان. من معاني هذا الأصل أيضا أن أعظم الصفات التي يجب التحلي بها هي محبة الله عز وجل، فيحب العبد ربه تبارك وتعالى ويحب ما يحبه الله، وهو نوع عظيم من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله، تحب الله تعالى وتحب شرعه المطهر وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحب عباده الصالحين. كذلك من المعاني لهذا الأصل التحذير من الاغترار بمن تجري على أيديهم بعض الخوارق، فهناك من الناس من السحرة والمشعوذين والدجالين على الناس من تجري على أيديهم بعض الخوارق استدراجا من الله عز وجل لهم وابتلاء. والواجب على الإنسان أن ينظر إلى حال هذا الرجل، فإذا رأى أن حاله من حال أهل الإيمان والصلاح والتقى استدل على أن هذا الأمر الذي حصل منه من خوارق العادة على أن هذا كرامة من الكرامات، وإن رأى أن في هذا الرجل فسادا وإفسادا وبعيدا عن شرع الله فيعلم علم اليقين أن هذا من قبيل الشعوذة والدجل. ومن ذلك ما تسمعون أو ترون وتشاهدون من بعض الناس الذين يأتون بأمور خارقة للعادة، كمن يأكل القزاز أو يدخل في النار أو يطير في الهواء أو يسحب السيارة الكبيرة برأسه أو غير ذلك من الخوارق. تنظر إلى هذا فإن هذا من الخوارق ما جرت بها العادة، فإن كان هؤلاء سيماهم سيما أهل الفساد والإفساد بعيدون عن شرع الله عز وجل فهذا خوارق شيطانية وشعوذة ودجل، يبتزون أموال الناس ويفسدون عليهم دينهم، وتسمى في هذا العهد بالحركات البهلوانية. يجب الحذر من ذلك وعدم النظر إليهم وعدم الاستمتاع بفعلهم، بل يجب أن ينكر عليهم وأن يبين أن هؤلاء شأنهم شأن السحرة الذين يستحملون السحر ويخيلون للناس أمورا وهي ليست حقيقة، كما حصل لسحرة آل فرعون عندما قدموا حبالهم وعصيهم فرآها موسى عليه السلام بأنها ثعابين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحر تخيلي، وهذا من هذا القبيل. أما من رأيت منه خارقا من خوارق العادة وهو من أهل الصلاح والتقى ويشهد له فهذه كرامة، والكرامات من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بها، يجري الله عز وجل على أيدي عباد الله الصالحين شيئا من الكرامات، وليس كل صالح تجري على يديه كرامة. من شاء الله عز وجل أن يجري على يديه كرامة فمن فضل الله ذلك عليه، فتستدل بأن هذه الكرامة دلالة على قدرة الله ودلالة على محبة الله لهذا الرجل، ودلالة على إقامة الدين ونصرة الدين، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في ظهور الكرامات. خامساً من معاني هذا الأصل، على المسلم في هذه الحياة أن يجتهد ليكون ولياً من أولياء الله، وأن يحذر كل الحذر أن يكون ولياً من أولياء الشيطان، وذلك بامتثال شرع الله، فيسأل عن دينه ويتبصر فيه ويسأل الله عز وجل الثبات عليه ليكون ولياً من أولياء الله فيموت على ذلك. هذا واجبنا جميعاً، وبالتالي نحذر كل ما يفسد علينا الدين، يفسد عقيدتنا وأخلاقنا وشريعتنا، كل ذلك ينبغي الحذر منه، وعلينا أن نترسم خطى الصالحين من سلفنا الصالحين. الأصل السادس، قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذا الأصل مهم جدا. أولا، ينبغي علينا أن نؤمن بالكتاب والسنة وأن نعمل بهما ونسير على هديهما، لأننا مأمورون بذلك، أن نتمسك بهما إيمانا وتصديقا وعلما وعملا وتطبيقا. ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتموا بكتاب ربهم إيمانا به، وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، يجب العمل به، ويجب علينا تلاوته وتدبره وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بكل ما فيه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك السنة يجب الإيمان بها، وأنها وحي من الله يجريها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحث أنفسنا على التمسك بالكتاب والسنة، ونحث غيرنا قدر المستطاع على أن يتمسكوا بكتاب ربهم، وأن يكون السلف الصالح لنا قدوة في ذلك، حيث كانوا يهتمون بكتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا وإيمانا، كانوا أهل تقدير لكتاب الله وأهل حرص على التلاوة. كان بعضهم يختمه في ثلاث، وبعضهم في خمس، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم في عشر، وهكذا. دل ذلك على اهتمامهم رضي الله عنهم ورحمهم بالقرآن الكريم. ثانياً من معاني هذا الأصل، أن نعلم علم اليقين أن الأعداء يكيدون لهذه الأمة باستمرار، لا يفترون، بل وكلما تأخر الزمن زاد كيدهم، من أجل أن يزحزحوا الناس عن دينهم، دين الإسلام. والواجب على الإنسان أن يحذر هذا الكيد وهذه العداوة من هؤلاء الأعداء، ويجاهد نفسه على الثبات على دين الله والتفقه فيه حتى يأتيه الممات. من كيد الأعداء إثارة الشبه، من كيد الأعداء إثارات الشبه، فهم يثيرون الشبه بين آونة وأخرى من أجل أن يضلوا الناس ويزحزعوهم عن الحق والحقيقة. ومن الشبه التي ساقها المؤلف رحمه الله ماذا يقولون؟ يقولون أنه لا داعي أو أنه لا يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يعرف ما في الكتاب والسنة، بل هناك أفراد خاصون، فئة معينة في المجتمعات، وهم أهل الاجتهاد المطلق، من بلغوا في العلم رسوخا هم الذين مطالبون بالكتاب والسنة، أما سائر الناس فليسوا بمطالبين بذلك. هذه شبهة من قديم الزمان، ولذلك أوردها المؤلف. ما هدفهم من ذلك؟ هدفهم أن يزحزحوا الناس عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويعتمدوا على ضلال زعمائهم ومنظريهم وأهوائهم فيضلوا عن سواء السبيل. فقام الشيخ رحمه الله أخذ هذه الشبهة وردها عليهم. من جملة الردود التي ساقها المؤلف رحمه الله، أولا أن الله عز وجل أنزل الكتاب والسنة للإنس والجن كلهم، جعل الله عز وجل هذا الوحي للأمة كلها، ما استثنى جماعة مخصصة، بل أمر المكلفين كلهم أن يأخذوا بالكتاب وبالسنة. وهذا رد من الردود على هؤلاء أصحاب الشبهة. ثانيا، أن الله عز وجل أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره جميعا، ما خص فئة معينة بأن تتدبر كتاب الله وأما الفئات الأخرى فلا، ليس عليها ذلك. ثالثا من الردود أن من الناس من ليسوا بعلماء لكنهم يفهمون بعض آيات القرآن وبعض أحاديث السنة، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الشبهة باطلة. رابعا من الردود أيضا أن الله تعالى حذرنا من الإعراض عن دين الله، عن تعلمه والعلم به، فمن لم يتدبر كتاب الله ويعمل بما فيه أصبح في جملة من؟ المعرضين الذين ذمهم الله عز وجل. خامسا أو سادسا من الردود أن هذه الشبهة مردودة بما عليه أئمة العلم من قديم الزمان وحديث الزمان، حيث ما عرف عن إمام من أئمة العلم أنه قال للناس إن القرآن والسنة إنما هو لفئة معينة وهم المجتهدون اجتهادا مطلقا، بل كل الأئمة الذين يعتد بإمامتهم وعلمهم وحرصهم على الدعوة ونشر الإسلام كلهم يحثون الناس على الرجوع إلى الكتاب والسنة. الشاهد والمقصود من هذا أن هناك شبهة يريدها الأعداء من قديم الزمان، وهو أن القرآن والسنة إنما هما لفئة معينة من الناس وهم أصحاب الاجتهاد المطلق العلماء، أما بقية الناس فليسوا بمكلفين أن يأخذوا بالكتاب والسنة. وهذا قول باطل، بل كل الأمة مطالبة بأن تؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تعلم ذلك وأن تعمل بما فيهما وأن تطبق ذلك في هذه الحياة. ومن لم يحسن شيئا فعليه بالسؤال، سؤال أهل العلم والمعرفة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه باختصار في رد هذه الشبهة التي أوردها المؤلف رحمه الله، والتي يريدها الأعداء على هذه الأمة من أجل أن يزحزحوا الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا الدرس، نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع والاستماع لكثير من الأحكام، وخاصة في أحكام ما يخص النساء من فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء. وما هذه الدورة إلا حلقة من حلقات العلم التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، سواء كانت في هذا المسجد، ونشكر إمام المسجد ومؤذنه على إتاحة الفرصة لنا واستقبالهم لنا، أسأل الله أن يثيبهما على ذلك. هذه الدورة ضمن دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، التي تقام كل سنة في الصيف، تستمر قرابة شهر، وهي دورات متنوعة فيها للصم والبكم، وفيها للجاليات، وفيها للنساء، وفيها متقدمة لطلبة العلم الذين يريدون الغوص في مسائل العلم والتفصيلات وترجيح العلماء، بعض الكتب المهمة الكبار. تستمر لمدة أسبوعين وتبدأ إن شاء الله من يوم السبت. دروسها صباحية ومسائية، صباحية من حدود الساعة 10 وتستمر إلى بعد الظهر، ثم تعاد الدروس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء لمدة أسبوعين. فيها مجموعة من المشايخ طلبة العلم من المنطقة ومن خارج المنطقة. أحث نفسي ثم أحث إخواني، وأنتم بدوركم تحثوا من استطعتم على ارتياد هذه الحلقات وهذه الدروس العلمية من أجل الاستفادة. يحبس الإنسان نفسه ويجاهد نفسه من أجل أن يستفيد في دينه، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. ما هذه إلا مساهمة نساهم بها مع ولاة الأمر الذين يحرصون على إقامة الفرص للشباب، خاصة من أجل أن ينهلوا من العلم النافع والعمل الصالح. ونحمد الله عز وجل على أن يسر لنا السبل. هناك سكن لمن أراد أن يسكن من أجل الدراسة في الدورات، سكن مهيأ ولله الحمد، وإعاشة، ومقررات مجانية، وللرجال وللنساء في مكان خاص للنساء كذلك. النساء نهيب بالجميع أن يتعلموا ويدرسوا أحكام دينهن، والله عز وجل قد أمرنا جميعا بالاعتزاز بهذا الدين والثبات على هذا الدين وتعلم هذا الدين. وهذه من الفرص التي نحمد الله عز وجل أن أتاحها لنا بفضله تبارك وتعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله الذين يسعون لإقامة هذه الدورات وإقامة هذه الدروس. أسأل الله عز وجل. نعم نعم صحيح، هناك دورة للمبتدئين، وهي دورة مهمة من السن 7 إلى سن البلوغ، حضرها العام الماضي أكثر من 200 دارس، ولهم يعني الحمد لله مسجد في مسجد أحمد جابر، الشيخ أحمد جابر في السوق. نهيب بالجميع إلى الحث على حضور هذه الدورات. نعم. نعم، في غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله محاضرة للدكتور علي بن يحيى حدادي في فضل العلم وطلابه وفضل طلاب العلم. نحث أنفسنا جميعا على حضور هذه المحاضرة وعلى حضور الدروس في الدورات. أسأل الله أن ينفع الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مكان الدورة مسجد الوالد، نعم، في صامبة، نعم، بجانب المكتب التعاوني. ودورة المبتدئين مسجد الشيخ أحمد جابر في السوق.